بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة من أهل السنة والجماعة بمدينة الراهدة محافظة تعز، يقدمونها إلى شيخنا العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، يرغبون بالإجابة عليها. يقولون في السؤال الأول: هل يجوز استعمال لفظ البلوغ في حق الله عز وجل، كأن يقال مثلا إن درجة الكمال لا يبلغها إلا الله عز وجل؟
الأولى اجتناب هذا اللفظ، لأن البلوغ معناه يترقى حتى يصل إلى ذلك المقصود، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فلا يتجارى الإنسان مع بعض الألفاظ لا من هذه ولا من غيرها. بلغ معناه ترقى في الشيء حتى وصل إلى هذا الشيء. نعم، كان يغسل، قال في حديث الوضوء: يغسل يديه حتى يبلغ العضد، أو قال يشرع في العضد، وقدميه حتى يشرع في الساق، أو قال يبلغ الساق. ومعلوم من هذا المعنى أنه يترقى إلى أن يصل إلى ذلك المقصد الذي يريده، فننصح باجتناب هذا اللفظ. ويقول: الملك لله والله سبحانه وتعالى أكبر وكبير، وغير ذلك من الألفاظ التي تسعه. والمتكلم يبقى متحفظا ضابطا لكلامه بقدر المستطاع مع سؤال ربه السداد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: قل اللهم اهدني وسددني. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي يلزم السداد والخير، فيضبط ويحاول أن لا يخرج من لسانه إلا ما يرضي الله، وإن حصل زلل يعفو الله سبحانه وتعالى. نحن هذه عبارة عن فائدة إضافية، أنه ينبغي للإنسان ولا سيما الداعي إلى الله العالم، لا سيما الكاتب الذي يكتب، ما هو كلامه مثل غيره. يعني ممكن لبعض الناس مساكين أصلحهم الله يرجم بكلامه، حد يبالي؟ ما يبالي بكلامه، كلامه مثل الحصى مرمين، لكن كلامك أنت يعني تشنف له الآذان ماذا قال ويحلل. ومع ذلك أيضا يعني إن حصلت هفوة حسبت عليك، وربما زادوا فيها وبالغوا وكذبوا وافتروا، ويكون كلامك أيضا ربما فتنة للناس أو سلامة بإذن الله عز وجل. فتحفظ مثل هذا وغيره فيما يتعلق بأمر اللسان أمر مطلوب.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، هل يستدل بهذا على أن الحفظ من صفات المقابلة؟
في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، أي إذا حفظت دين الله وشرع الله حفظك الله. نعم، بقدر ما تحفظ تحفظ، بقدر ما تستقيم تعان، وهكذا بقدر ما تتقرب إلى الله يتقرب إليك. من حفظ شرع الله ودين الله حفظه الله حيا وميتا في دنياه وأخرى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. احفظ الله يحفظك، يحفظ جوارحك، يحفظ سمعك أن يقع في محرم، وبصرك ويدك ورجلك، على ما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أي توفق هذه الجوارح وتسدد ويحفظها الله سبحانه وتعالى، بل قد يحفظ أيضا ذريته بعده بسبب حفظه لحدود الله، حفظه لشرع الله بقدر المستطاع، كما حصل، كما قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما استطاع عليه صبرا. كان بأمر الله أن يأتي الخضر عليه السلام ويقيم ذلك الجدار ويثبته، من أجل أن يبقى الجدار على الكنز حتى لا يتهدم الجدار، ويظهر الكنز حق اليتيمين، حق الغلامين، والغلامان لهما أب صالح حفظ الله كنزهما بحفظه لأبيهما. بقي ما يتعلق في مواضع أخر، يعني مثل قد يكون غير مقابلة، مثل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ينشق من ذلك صفة الحفظ ولم تكن مقابلة. وهكذا: وهو خير الحافظين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: حفظك الله بما حفظت نبيه، حين كان في سفر وكان ينعس وهو يرده، وبجانب الراحلة يمشي، كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط من على الراحلة وهو في نوم في سفر رده، يحفظه، يدفع يعني ماذا يمسكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله كما حفظت نبيه. أدلة من هذا كثير، يعني هنا صفة غير مقابلة. ففي الحديث المذكور عن ابن عباس صفة مقابلة، في مواضع من هذا ما تكون مقابلة على الإطلاق.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. السؤال الثالث: ما حكم من يقول لعنة الله على الديمقراطية، أو لعنة الله على الحزبية، أو لعنة الله على الانتخابات؟
الكفر وأهل الكفر ملعونون. لعن الله عز وجل الكافرين فبما قال وبكفرهم، فبما قال لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بالمعصية. وهكذا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله إليه، إلى آخر الآيات، أي عاقبهم ولعنهم. فالكفر ملعون كفر، وهكذا أهل الكفر، والمعاصي مذمومة، وهكذا أهل المعاصي. فلا مانع من لعن الكفر، ولكن الذي معلوم عليه لعن أهله بالأدلة، من حيث الأدلة: إن الله لعن الكافرين، وذاك وإن خلقه الله عز وجل، خلق الله الخير والشر، خلق الله الكفر، يعني كله خلق لله سبحانه وتعالى، لكنه مذموم عند الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضاه لأنه مذموم عنده ومبغوض عنده، وإن تشكروا يرضه لكم. وهكذا المعاصي: ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، إن تطيعوه تهتدوا، ومع الرسول إلا البلاغ المبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كلها مذمومة، إلا أنه يلعن الكافر. وهكذا يحذر من المعاصي، أو لا من إطلاق تلك الألفاظ على ذواتها، مثل على كذا، وإن لعين فلا محظور. لعنة الله على الديمقراطية، التي هي ليس معناها أصحاب الديمقراطية، ولكن هي الفكر، على هذا الفكر البطال الكفري، أو لعنة الله على الكفر، أو لعنة الله على مخالفات الشرع، يعني التي هي الشرك بالله عز وجل والإجرام وما إلى ذلك، هذا لا نعلم منه مانعا، إلا أن ما رأينا من يتلفظ به كهذه الألفاظ أو يجتنب.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: قول الرجل والله وبالله وتالله يعد يمينا واحدا أم ثلاثة أيمان؟
إذا كان في مجلس واحد فهو يمين واحد حتى وإن تنوعت حرف القسم، وإن كان في أكثر من مجلس وعلى أكثر، أو إذا كان على عدة محلوفات بها، كأن يقول والله لا أزور فلانا، والله لا أجلس في هذا، تالله لا أجلس في هذا المكان، وبالله لا أفعل كذا وكذا، تكون ثلاثة أيمان لأن اختلف المحلوف عليه. أما وإذا اتحد المحلوف عليه فهو قسم واحد.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس يقول السائل فيه: أتيت والإمام راكع، فهل أكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أم تكبيرة واحدة؟ وهل أرفع يدي مرتين عند التكبيرتين؟
كبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن، تفتتح الصلاة بالتكبير وتختتم بالتسليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: إذا أتيت الصلاة فكبر، أمره بتكبيرة الإحرام. فإذا كبرت الإحرام كبر مرة ثانية للركوع لأنها واجبة على الصحيح، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وقال إذا صلى كبر، ثم إذا ركع كبر، ثم إذا رفع كبر، هذا تسمى تكبيرة الانتقال وهي واجبة. وعند التكبير للإحرام ترفع يديك، هذا عليه اتفاق، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر وغيره. وعند الركوع ترفع يديك أيضا لذلك الشأن لما في الصحيح مما أشير إليه الحديث المذكور: لا يكبر وهو واقف هكذا، ثم إذا أراد أن يركع يكبر، يعني يرفع يديه ويركع ويتابع الإمام.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس يقول: رجل عليه ديون كثيرة وكتب هذه الديون في ورقة، ثم إن هذه الورقة أصيبت بماء المطر فامتحى ما فيها من الكتابة للديون، فكيف يعمل وقد نسي كم الديون ومن أصحابها؟
إذا جاء من أهل الديون من يطلبها وعنده ما يثبت على ذلك، مع ما ظنت صاحب الدين أن هذا له حق عليه قل أو كثر لكنه دون تحديد، فيلزمه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فإذا ادعى بينة ذاك بينته الصكوك والشهود، وإن لم يرى أنه، وإن رأى أنه ظلمه وأنا أجحف به، هنا يلزمه اليمين ولا قدرة له على اليمين في شيء إلا يضبطه، فيلزمه الحال هذا. الأمر الذي يليه: يجتهد في مثل لا يعلمه، يجتهد بما يرى أنه أقرب إلى الصواب في حال لا وثيقة للمدعين الأموال، ويؤدي، وإن ظن أنه زاد فإن ذلك أبرع لذمته، وإن ظن أنه نقص تحرى ما يبرئ ذمته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا اجتهاد يبذل فيه وسعه.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع يقول: الشمس أهي مطهرة للتربة إذا أراد أحد أن يصلي عليها وقد أصابتها نجاسة، أم أن عليه أن يرش عليها الماء ويطهرها بالماء ثم يصلي عليها؟
إذا استحالت تلك التربة أو ذلك الشيء الذي لابسته النجاسة أو كان نجاسة، فاستحال إلى شيء آخر بضربات الشمس حتى لا يرى له عين ولا أثر ولا لون ولا ريح، كأن يكون البول ما يشم له ريح، أو يكون كذلك العذرة ما يسمى لها ريح أو ما إلى ذلك، نعم صارت طاهرة لزوال مقتضى النجاسة. على ذلك شيخ الإسلام تيمية بن القيم شوكاني في يعني ماذا هو صديق حصاء خان في الروضة، وهذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن يقول: إذا أوصى الجد لابن الابن في الميراث كأحد الورثة، فهل تنفذ هذه الوصية؟
تنفذ هذه الوصية إذا أجازها الورثة، أن ينزلوا ابن أخيهم منزلة أخيهم، وطابت نفوسهم بذلك بما أراد الجد. وفعلا الجد له رحمة بابن الابن إذا توفي وهو حي، إذا توفي ابنه وهو لا يزال حيا وله أبناء يكون ربما له رحمة بأبنائه شديدة رحمة. فنعم قد ينزله منزلة أبيه، فإن طابت نفوس أعمامه الذين هم يحجبونه يعتبرون حجبة له، هو معجوب بهم، مشت وكانت في حكم الهبة والعطية وما طابت به النفوس. وإن لم يجيزوا ذلك وأوصى بالثلث فما دون مضى، الثلث والثلث كثير حديث سعد، فله أن يوصل ابن ابنه أو لأبناء ابنه بالثلث فما دون. وإن كان فوق ذلك ولم يجيزوه فما زاد عن الثلث رد إلى الورثة، ولا يكون في منزلة الأب في الميراث، هذا خطأ، إنما على حسب التفصيل المذكور، لأن الله ما أعطاه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث، وهذا وإن لم يكن وارث تكون له الوصية، أما من حيث أن ينزل منزلة أبيه بغير رضا الوارثين فخطأ.
السؤال التاسع: هل هناك أو أهناك وقت محدد لصلة الأرحام وزيارتهم؟ لأن من الناس من يخصص أيام العيد مثلا لزيارة الأرحام، أم أن هذا يرجع إلى العرف؟
يجي إلى العرف، العرف هو وقت الحاجة، وهكذا في حالة مرض ينتظر إلى أن يأتي العيد ثم يزور رحمه وهي مريضة أو هو مريض، هذا خطأ. في حالة أيضا مناسبات مثل فرح شاركهم في فرحهم، وهذا يبتغونه من قريبهم لا سيما ما لا معصية فيه. في حالة مناسبات وزيارات ولقاءات أيضا عندهم من يعني مما يستدعي أنه يكون بجانبهم وفي عونهم، حوادث وأمور هكذا، هذه زيارات لها مناسبات مطلوبة شرعا، وإذا تأخر عنها الرحم يعني حصل بسبب ذلك التأخر الاشمئزاز في النفوس وعدم الراحة من ذلك الفعل والانقباض من ذلك الرحم وإساءة الظن به، لماذا لا يفعل، لماذا لا يكون. وهكذا قد تكون الصلة ماديا من حيث العطاء والتعاون في حال فقرهم، فقر الأرحام، وتكون أيضا مؤانسة وكلاما في حال أيضا بحاجتهم إلى المؤانسة، وهي أنواع ليست فقط نوع واحد ولا في زمان واحد. أما الذين لا يعطون الرحم إلا في أيام العيد هذا خطأ وقصور جدا، وقد يكون تشبها بأولئك الذين يجعلون الكفار يجعلون للأم يوما يسمونه يوم العيد الأم، وفي هذا اليوم يصلها وبقية الأيام لا يعرفها، هذا خطأ.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل في السؤال العاشر: فضيلة الشيخ، أريد أن أطلب العلم في هذا المكان وأبواي لا يوافقان على ذلك علما بأنهما ليس بحاجة إلي، ما نصيحتكم؟
اطلب العلم، اطلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيرك يعود عليك وعلى والديك، من حفظ ولده القرآن توجه الله تاج لا تقوم له الدنيا الحديث، ويعود على المسلمين إن وفقك الله وسددك وسلمك الفتنة والحزبية والأهواء ومطامع الدنيا، يرجى خيرك لك وللمسلمين. وكثير من الآباء لا يدركون هذا النفع ويظن أنه ضايع وأنه أفلت مستقبله وفرط فيما ينفعه وما إلى ذلك مما قد أوحاه الشيطان إلى بعض الناس أو زخرفه جلساء السوء بلا بصيرة ولا روية ولا خلفية. فإذا رأى ولده قد استفاد وصار عنده خير ربما حمد الله على ذلك ويقول ما ضاع ولدي. وبعضهم مبغض للدين حتى لو استفدت ما يريد الطريقة التي أنت عليها، ويريد أن تكون على ما هو عليه من المخالفات الشرعية، مثل هذا يقال في حقه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، مبلغهم من العلم. قال الله: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا أحوال الناس، فإن بعضهم يشوش عليه جلساء السوء ويبعدونه، وإذا رأى الخير استبشر به. وفي ذكر هشيم ابن بشير الواسطي رحمه الله، كان أبوه يبيع الطعام على ما يسمى بالفوال أو كذا، صاحب مطعم أو ما إلى ذلك، وكان يطلب من ولده أن يعينه، وولده يعني يتركه في بعض الأوقات ويذهب يحضر حلقة قاضي واسط، حلقة تحديث، حلقة علم. فمرض يوم من الأيام هشيم وهو غلام، فافتقده، وكان ذكيا، افتقده قاضي واسط، قالوا مريض، قال قوموا نعوده. فذهب هو ومن معه يعودون هشيما ذلك الغلام المريض. فلما أتى وعاده قاضي واسط ومن معه، قال أبوه: يا بني، بلغ من أمرك أن قاضي واسط يعودك، لا أمنعك بعدها عن حلقة العلم أو عن الدرس. فتركه بعد ذلك لطلب العلم، لأنه رأى شرفا ورأى منزله، ورأى ما هو ضايع، رأى يذهب إلى خير، وأن رتبة ولده صارت كبيرة على مستوى أن يتفقده قاضي واسط ومن معه وغير ذلك. وهكذا شأن الناس، شأن الناس الذين قد لبس عليهم، لا ذوي الأفكار الهدامة والمنحرفة والمخالفة على ما تقدم بيانه. فاطلب العلم وفقك الله، إن كان أبوك لا يحتاج لك فاطلب العلم وأنت على خير، وإن كان يحتاج إليك أبواك أو أحدهما، حيث لو تركت القيام بشؤونهما يضيع أحدهما أو يضيعان فيحصل لك الإثم، فخذ ما يسر الله عز وجل ما تعبد به ربك، وانصرف لبر والديك ففيهما فجاهد، وبالوالدين إحسانا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا سيما ما كان من لوازم عبادة الله عز وجل مهمة لا يعذر فيه أحد، ما هو من محتمات الدين، ثم بر والديك، ولعل الله يسر لك النفع وأنت في يعني في خدمة والديك، والبركة من الله.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. السؤال 11 يقول: انشراح الصدر واطمئنان القلب إلى العمل المستخار، أهو علامة التوفيق أم أن علامة ذلك تيسير الأمور المؤدية إليه؟
لا شك أن الاستخارة تتضمن أدعية عظيمة: اللهم إني أستخيرك بعلمك في هذا الحديث، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أمر كذا وتسميه كذا وكذا خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، كنت أعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفني، ثم اختر لي الخير حيث كان وأرضيني به. فيشتمل هذا على الرضا، لأنك دعوت الله أن يرضيك به إذا أراده لك، وإن لم يرده لك ما يرضيك به، ما تطمئن له نفسك. فتضمن الحديث أنه قد يحصل فيه إرضاء من الله تطمئن له النفوس، أي ميول إلى ذلك الخير، نعم، وأن الله قد اختاره لك وهيأ سبله، تضمن تهيئة السبل. فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله سبحانه مع ذلك التهيئة، مع تلك التهيئة التي هيأها لك من فضله سبحانه وتعالى، يعني يسر لك سبله، تمشي في الأمر ترى طريق تنفتح لك، تمشي في الأمر ترى الطريق تنفتح لك، وأن ما هناك صعوبات وما هناك عسر وما هناك شدائد أمامك في هذا الأمر. يتضمن هذا المعاني كلها، ليس معناها أنه من ينشرح صدر، بلى، فإن الحديث فيه ذلك. وقد يحصل يعني عدم انشراح صدر، لكن ما ندم من استخار ولا من استشار، فالاستخارة فيها خير، وشرع في ذلك الأمر البركة من الله، الأمور التي تستخير فيها الله عز وجل مما تلتبس عليك لن تخيب من بركتها.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12 يقول: الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: خذ هذا وأطعمه أهلك، أمعنى ذلك أن الكفارة قد سقطت عنه، أم أنها لا زالت في ذمته إن قدر عليها بعد؟
يعني لما قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني في أثن أحوج مني، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذه واطعمه أهلك. أي إذا كان حالك هكذا فإنك أحق بمثل هذا وصار مضطرا، ولا يلزمك الكفارة في ذلك الحين، لأنه لا تلزم إلا من قدر على زيادة على سعة حاله، على سعة حاله وعلى قوته، قوت الضروري. أما في ذلك الحال فإنه أحق بها، وليس معناها أنه أسقطها عنه ولكن أمره بإنفاقها، فنظرة إلى ما يسره، فإن تيسر له ذلك فهو دين الله، ودين الله حق أن يقضى.
إلى هنا بارك الله فيكم.